كتاب الكلام باب ما يكره من الكلام. حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم لقي خنزيرا بالطريق فقال عيسى له: أنفذ بسلام الله. فقيل له: تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى بن مريم: إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء.
يقول رحمه الله تعالى: كتاب السلام أو كتاب الكلام. كتاب الكلام باب ما يكره من الكلام، الألفاظ التي على المسلم أن يجتنبها إما وجوبا أو استحبابا، قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعني كان من قيلت له أهل لهذه الكلمة فقد وقعت موقعها والقائل صادق، لكن إن لم يكن أهلا لها فإنها ترجع إلى قائلها. وليس معنى هذا أنه يكفر بالفعل ويخرج من الملة، لكنه قال كلمة عظيمة يبوء بإثمها، وكفره هنا دون كفر إلا إن استحل كفر المسلم دون مكفر عليه من الله برهان. قال: وحدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أشدهم هلاكا. يعني بعض الناس مغرم بالتشكي ولا ينظر إلى الواقع إلا بعين واحدة، ينظر إلى المساوئ فقط، ويدب إليه اليأس، فتجده دائما ينذر الناس ويحذرهم ويقولنا الناس هلكوا خلاص ما عاد فيهم خير. وبالمقابل بعض الناس لا ينظر إلا بالعين الأخرى، فلا ينظر إلا إلى المحاسن ولا ينظر إلى شيء من المساوئ، فيطمع الناس، لكنه مع ذلك لا بد من التوسط، لا بد من النظر بالعينين كلتيهما، لا ينظر إلى المساوئ فقط ويأيس الناس ويقنط الناس، ولا ينظر إلى المحاسن فقط فيجعل الناس يأمنون من مكر الله ولا يتوبون ولا يثوبون ولا يرجعون. عليه أن يبين هذا وهذا، عليه أن ينظر إلى المحاسن وإلى المساوئ. إلى المحاسن فيشيد بها ويذكرها ويشجع أهلها، وإلى المساوئ فيحذر منها، ولا يتم الأمر إلا بهذا. ليس من الإنصاف أن تنظر إلى المساوئ فقط ولا تذكر إلا المساوئ، وأيضا ليس من النصح لا للراعي ولا للرعية أن لا ينظر إلا إلى المحاسن، لأنه إذا لم ينظر إلى المساوئ متى يرعوا الناس؟ متى يرتدعون؟ إذا طمئنوا، إذا أمنوا من مكر الله قد يؤخذون على غرة وهم لا يشعرون. وكل من الأمن من مكر الله واليأس والقنوط من رحمة الله من عظائم الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من التوسط، ينظر إلى المساوئ لتعالج، وينظر إلى المحاسن ليشجع فاعلها ويقتدى به. فهو أهلكهم يعني أشدهم هلاكا. بعض الروايات يضبط أهلكهم، هو الذي أهلكهم، يعني هو الذي سعى في هلاكهم حيث أيسهم وقنطهم. قال: وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر. يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. جاء النهي عن سب الدهر والعلة فإن الله هو الدهر. أن أنت إذا سببت الدهر تسب من؟ أنت تسب الدهر لما وقع فيه، وأنت في الحقيقة إنما تسب من أوقع هذه الأمور في هذا الظرف. الدهر أيام وليالي ونهار وليل وماشي، شهور وفصول وسنوات، ظروف لا تصنع شيئا بنفسها، إنما أنت في حقيقة الأمر إنما تسب من أوقع هذا الذي جعلك تسب الدهر. وابن حزم تبع لظاهريته وجموده على الظاهر قال إن الدهر من أسماء الله جل وعلا، هذا الكلام ليس بصحيح، وإنما كونه يقول فإن الله هو الدهر يعني هو المذموم بهذا الأسلوب. إذا قلت يا خيبة الدهر كأنك ذممت الله جل وعلا، لأنه هو الموجد لهذه الأشياء في هذا الظرف في هذا الدهر الذي ذممته من أجله. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم لقي خنزيرا بالطريق. القصة يحكيها يحيى بن سعيد وهو من أتباع التابعين ولم يشهدها، وفيها انقطاع طويل وإعضال شديد. يقول أن عيسى ابن مريم لقي خنزيرا بالطريق محتملة للثبوت وعدمه، فقال له انفذ بسلام، يعني انفذ امضي واذهب بسلام مني بحيث لا أتعرض لك بسوء. فقيل له تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء. النطق بالسوء، نعم، على الإنسان أن يعود لسانه جميل الألفاظ. الشافعي سمع المزني يقول لشخص كذب فلان، قال يا أبا إبراهيم أكس ألفاظك أجملها، لا تعود لسانك كل من تكلم قال كذب ولا فعل ولا ترك. فهذا من الأدب الرفيع الذي جاءت به النصوص واقتفاه أهل العلم. والإمام أحمد ذكر بعض الأمراء وسأل وذمه ذما شديدا، فقال له ابنه عبد الله ألا تلعنه أو قال يجوز لعنه؟ قال نعم، هم الظلمة المشهورين على مستوى الأمة يعني معروف. فقال وهل سمعت أباك لعانا أو عرفت أباك لعانا؟ حتى من يستحق تعف عن لعنه وسبه وشتمه إلا إذا كنت في مقام يخشى من بعض السامعين أو الحاضرين أن يحسن به الظن، لأن من عظائم الأمور كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره أن يظن بأهل الفجور خيرا. من عظائم الأمور أن يظن بأهل الفجور خيرا، فعلى الإنسان أن يجعل لسانه عفيفا. وكثيرا من الناس يرسل اللعن على عواهنه، وجاء في الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. وليس المسلم باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذي. قال تقول لخنزير، تقول هذا لخنزير؟ قال إني أخاف أن أعود لساني أن نطق بالسوء، يعني على الإنسان أن يختم لسانه ويزمه بزمام العفة والأدب. وجاء في النساء أننا أكثر أهل النار، وجاء السبب من الأسباب يكثرنا اللعن، يكثرنا اللعن. نعم لا لا، هذا ليس من اسم اجماعا عند اهل العلم. لا لا لا، اذا عرفنا المعنى بدقه ما واضح وتر واحد، يعني وتر واحد هو الاحد فرض الصلاه. سم شو جاء لعن الدابه، وان النبي عليه الصلاه والسلام امر بتسييب ولد صحابنا ملعونه. نعم لعن لعن أي شيء هذا أمره عظيم. لا لا ما يجوز شكله صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم.
اليوم الذي أردتك فيه
إذا أصاب كثيرا ما يقولها أحد الزوجين حينما يحصل مشكلة أحد الزوجين حينما يحصل مشكلة بينهما فإنه يسب اليوم الذي حصل التعارف والوسيط أيضا ينال ما ينال. نعم نعم. الشيطان مساء هذا ما في إشكال يجوز لعنة ما في إشكال. نعم. جعل أمر بلعنة المتبرجات فلعنهن هذا الكلام على إطلاق. نعم. لكن الإنسان يكون عفي في اللسان. بعض الناس احنا في مكان عام جلسنا فيه اقتضى ظرف الحال أن نجلس فيه وبجوارنا أناس والله من جلسنا إلى أن قمنا وهم بعض كثير منهم يلعن نفسه ويلعن أمه يلعن أبوه يلعن كل واحد يلعن الثاني من جلسنا إلى أن قمنا صلى الله عليه وسلم. وإذا عود الإنسان نفسه هذه الألفاظ خطر أن تطغى عليه في وقت الاحتضار. سمعنا في وقت الاحتضار وفي العناية المركزة في المستشفيات ناس غابت عقولهم لكن منهم من يؤذن منهم من يقرأ القرآن ومنهم من يلعن ومنهم من يغني يعني هذا كله موجود. فمن عاش على شيء وشاب عليه مات عليه هذا الظاهر. والفواتح عنوان الخواتم. نعم.
السلام الله عليك. باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام. حدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان أنه أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يؤمر به من التحفظ بالكلام. قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت تكون سبب لرضوان الله عليه وهي كلمة وقد يفعل فعلة تكون هي السبب في دخوله الجنة وإن كانت عنده مخالفات. كلمة ينتفع بها أقوام وهي كلمة واحدة وتجري له الأجور بسبب نفعه هؤلاء الأقوام إلى قيام الساعة وهي كلمة واحدة. ما يظن أن تبلغ ما بلغت يعني في بعض الروايات لا يلقي لها بالا. لا نقول إنه لم يقصدها ولم ينويها إنما الأعمال بالنيات لكن لا يلقي لها بالا يلقيها في موضع يظن أن أمرها سهل عند الله جل وعلا وهو يعرف أنها نافعة ومطلوبة ومن رضوان الله. ولذا معرفة حكم الشيء لا بد منه لكن معرفة ما يترتب عليه ليس بلازم. يعني من يعرف أن التسبيح فيه أجر عظيم ومحبوب عند الله جل وعلا ولا يعرف أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياهم وإن كان من زبد البحر نقول تحط عنه ولو لم يعرف من عرف أن الجماع في نهار رمضان حرام لكن ما يعرف أن فيه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين نقول يلزمه. المقصود أن عرف أنه حرام، فإذا عرف الحكم إجمالا لزمته توابعه. هذا يعرف أن هذه الكلمة ما يرضي الله جل وعلا لكنها يسيرة. وكم من كلمة من رضوان الله نفع الله بها نفعا عظيما، وكم من كلمة من سخط الله حصل بها الضرر العظيم. وإن أحدكم لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال تهوي به في النار 70 خريفا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الصحيح، لا يقال أن هذا ثواب عظيم رتب على أمر يسير أو العكس، لا، لأن هذا الضابط عند أهل العلم ليس على إطلاقه، لأن من ضوابط معرفة الموضوع عندهم أن يرتب الثواب العظيم على العمل اليسير أو العكس. لكن هذا إذا لم يوجد للخبر إسناد، إذا لم يوجد له إسناد نعم وقرين على أنه موضوع، لكن إذا عرفنا إسناده ففضل الله واسع وعذابه شديد. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. جاء في الحديث الصحيح عند البخاري يهوي بها في النار 70 خريفا. فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه، يحفظ لسانه، لا يظن أن المسألة همل ولا عبث ولا يعني هو متروك لسانه على كتفه كما يقول الناس، تكلم بما شاء لا، كل شيء محاسب عليه. جاء في حديث معاذ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال نعم، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال بعد ذلك وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان أنه أخبره أن أبا هريرة قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، ما يلقي لها بال. وكم من كلمة تخرج من لسان شخص بالعشرات بالمئات بالألوف وهو لا يلقي لها بالا. وهذا إذا كان الضرر في أمر الدنيا أو في أمر يقدح في شخص في دنياه، فكيف إذا كانت الكلمة مما يضل بسببها فئام من الناس؟ قل كلمة ولا يشعر ولا يظن أن تبلغ هذا المبلغ، فعليه أوزار من عمل بها إلى قيام الساعة صلى الله العافية. قال لكن ما يعرف حكم هذه الكلمة، لكن ما يعرف النام. لكن إذا عرف الحكم هذه حرام وهذا حتى لو شك، كما جاء في الحديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يرى أنه كذب، يعني لو شك فيها أدنى شك يجب عليه يتوقف. شلون العلم؟ لا، المؤمن يعرف أنها محرمة، يعرف أنها ممنوعة، ولا يعرف التفاصيل ولا الأمر المترتب عليه، يلزم باللوازم. هناك كلمات واضحة يعرفها الخاص والعام، واضحة لا يجهلها أحد، وهناك كلمات غامضة لا يعرفها إلا أهل العلم. مثل هذه لابد من نعرف حكمها. يعني بعض الكلمات قد يخفى على كثير من الناس هل هي مدح ولا ذم. الكلمة تطلق ويراد بها المفردة، ويطلق ويراد بها الجملة، ويطلق ويراد بها الكلام الكثير، وكلمة بها كلام قد يؤم يعني يقصد. نعم. قال نعم. لا، هذا بيان الواقع، بيان الواقع. السخط صفة ثابتة لله جل وعلا مثل الغضب. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة، يعني ما يدري الكلمة صحيح أنها من رضوان الله ويعرف أنها نافعة، لكن مع ذلك ما يقدر قدرها. ثم بعد ذلك تيسر له هذه الكلمة وتلقى على لسانه فيفوز بسببها. نعم صلي على نعم كيف ما يخفى على أن هذا الرجل أن هذا الكلب قد بلغ به مثل ما بلغ به، تعرف أن هذا في الجملة تعرف إجمالا أن هذا المسقي يستفيد. نعم
صلى الله عليه. باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله. حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، أو قال إن بعض البيان لسحر. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول ألا تريحون الكتاب.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله. والكراهية أعم من أن تكون للتنزيه أو التحريم، فبعرف المتقدمين تتناول التحريم. قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عبد الله بن عمر أنه قال قدم رجلان من أهل المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما. لا شك أن الخطيب البليغ الفصيح يعجب الناس ويأخذ بعقولهم وألبابهم، فيتعجب الناس من بلاغته وفصاحته، لكن العبرة باستخدام هذا البيان وهذه البلاغة وهذه الفصاحة في نصر الحق ودحض الباطل، إن استعملت في هذا فهي ممدوحة، وإن استعمل البيان في نصر الباطل وغمض الحق فهو مذموم. الإمام رحمه الله تعالى جعل هذا الحديث تحت هذه الترجمة فيما يكره من الكلام، وحمله على هذا المحمل، وإن كان العلماء اختلفوا في المراد به هل هو مدح ولا ذم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، يعني بعض البيان سحر، لا سيما إذا استخدم في نصر الباطل، والبيان مشابه للسحر باعتبار أنه يؤثر في الناس تأثير السحر. كم من خطيب أقنع الناس ببيانه وغير قناعات الناس ببلاغته وفصاحته، كما يخيل الساحر على الرائي وعلى السامع ما يخيله. فتأثير الكلام نظير تأثير السحر، فهذا الكلام ليس على لا يذم مطلقا ولا يمدح مطلقا، والتفصيل مثل ما سمعتم إن استعمل هذا البيان في نصر الحق وقمع الباطل فإنه حينئذ يكون ممدوحا، وإن استعمل بالعكس فبالضد يكون مذموما. إن من البيان هذه تبعيضية، ما يدل على أن منه ما هو ممدوح، يعني تشبيهه بالسحر، يعني هل يقتضي التشبيه من كل وجه؟ لا، تشبيه لا يقتضي مطابقة المشبه مع المشبه به من كل وجه، قد يكون التشبيه من وجه دون وجه، كما شبه الوحي بصلصلة الجرس، الجرس مذموم والوحي ممدوح، لأن صلصلة الجرس لها جهتان، جهة ممدوحة وجهة مذمومة، فهو يشبه به من الجهة الممدوحة لا المذمومة. وهنا البيان له جهة مذمومة يشبه فيها بالسحر، وله جهة ممدوحة يمدح بها ويثنى على من نصر الحق ببيانه، ولذا قال إن من البيان، وفي الرواية الأخرى إن بعض البيان لسحر. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم. لا شك أن فضول الكلام من أخطر الأمور على القلب، إضافة إلى فضول الطعام، فضول السمع، فضول البصر، فضول النوم، فضول الخلطة بالناس، كل هذه مما يحجب القلب ويغطيه، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. فعلى الإنسان أن يقلل من الخلطة بقدر الإمكان، ويخلو بما ينفعه وما يقربه إلى الله جل وعلا. لا تكسر الكلام، لأنه إذا كان بمفرده لن يكسر الكلام، بغير ذكر الله تجده يذكر الله إذا كان منفردا أو يقرأ ما ينفعه، وقد يوجد منه ما يضره، لكن الغالب أن القيل والقال إنما يكون في الخلطة ولا يكون في العزلة. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، تقسو فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب النهي. فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. كم من شخص تجده طالب للعلم، ملازم للعلم، معلم، وتظن به خيرا وهو من هذا النوع، وأحيانا تذرف الدمعة من عينيه وهو من هذا القلب، وهو من هذا النوع قلبه قاسي. إذا كان الحسن يقول ابحث عن قلبك في ثلاثة مواطن: الصلاة لقراءة القرآن والذكر، فإن وجدته وإلا فاعلم بأن الباب مغلق. ومسخ القلوب لا شك أنه كما يقرر أهل العلم أعظم من مسخ الأبدان. كثير من الناس قلبه ممسوخ ولا يشعر، وإذا رجع الإنسان نفسه مع الأسف يجد أنه مع طول الوقت مع ملازمته للتعلم والتعليم والقراءة، يجده مع طول الوقت لا يستفيد قلبه شيء. لماذا؟ للأسباب، بعضها موجود وبعضها مفقود، لكن الموانع أيضا موجودة. كلا بل ران على قلوبهم، نعم، الكسب، الكسب له شأن عظيم في هذا الباب، إضافة إلى ما ابتلي به الناس بعد انفتاح الدنيا من الفضول. كان الناس منشغلين بالمعيشة، وإذا فضل من الوقت شيء يطلب فيه العلم، لكن الآن ما في انشغال بالمعيشة. إذا العلم له وقت يسير والبادي قيل وقال وخلطة ونظر وإرسال للبصر وأكل كثير ونوم كثير، هذا كلها ما يقسي القلب. فعلى الإنسان أن يحرص على علاج قلبه قبل علاج بدنه، لأن لو الإنسان تحسس نفسه وراجع نفسه ونظر في وضعه قبل 20 سنة ووضعه اليوم وجد الفرق كبير. كل بحسب، يعني لما وصل ل40 ينظر إلى نفسه قبل 10 سنوات يجد الفرق كبير. ونحن ولسنا نتقدم إلى ما ينفعنا، مش الإشكال نتأخر. يعني وإن كان الظاهر ملازمة علم وتعليم وقراءه وتذكير، لكن الكلام المدار على القلب، لأنه هو الذي إذا صلح صلح الجسد كله. يكون الظاهر على السنة، لكن الكلام على الباطل. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى صوركم وأبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعبرة بالقلب، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. نعم، قد يكون الإنسان ممن مسخ قلبه ولا يشعر. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، لا تنظروا في ذنوب الناس، يعني عليك بنفسك، عليك بنفسك، وانشغل بعيبك عن عيوب الناس، ولست برب تحاسب الناس على أعمالهم. وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. نعم، عبد مربوب لله جل وعلا، حاسب نفسك. فإنما الناس اثنان، مبتلى ومعافى. فارحموا أهل البلاء، ارحموهم، فإن كان البلاء في البدن ساعدوهم على ما يخفف عنهم هذا البلاء، وإن كان البلاء في القلب أو في العمل أو في الشكل فعليك أن تسعى إلى رفع هذا البلاء. فارحموا أهل البلاء، معناه ترحم وتشفق عليه وتنظر إليه نظرة رحمة وإشفاق من دون أن تقدم له شيء وأنت تستطيع مما يخفف عنه هذا البلاء. فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. قد جاء الأمر بسؤال الله جل وعلا العافية. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العثمة، يعني بعد صلاة العشاء. جاء النهي عن تسمية العشاء بالعثمة، لكنه إذا صار ديدنا لهذا المسمى، بمعنى أنه لا يعرف بين الناس إلا بالعثمة. والذي قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، أن إذا كان لا يسميها إلا العثمة، وإلا تسميته مرة أو مرات مع حفظ اسمها العشاء هذا لا يضر، وجاء ما يدل عليه. فتقول: ألا تريحون الكتاب، ألا تريحون الكتاب، ويكونها إراحة الكتاب أي شيء بالنوم، بالنوم، لأن المستيقظ أسيما إذا كان عنده أحد هذا هو اللي يشغل الكتاب بالقيل والقال. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يختم ليله قبل النوم بركعتين وينام عليهما لتكون كفارة لما بدر منه وحصل. نعم، إيه يكتب الحسن والحسين، إيه هذا من باب التوسل بالكلام. وشو؟ لا، الأصل ما يكتب عليه شيء، الطفل ما يكتب عليه، لكن مخاطبة الطفل بهذا الكلام إنه من باب التوسع في الكلام. يا ريح ملائكك، يعني إنه شاقوا بذلك وصلا. لا لا، ما يلزم، ما يلزم، لا لا ما يلزم، ما في إشكال إن شاء الله. نعم، ما في جرس خير، كالشرس الجرس كله شر، من هي نعم أصحابنا رفقة بها جرس. نفس الشيء، إذا كان صوته مثل جرس الدواب الذي جاء ذمه، فإن كان أمره أخف في الإطراب فالأمر سهل، إذا كان أشد فهو أعظم. نعم،
صلى الله عليه. باب ما جاء في الغيبة. حدثني عن مالك عن الوليد بن عبد الله بن صياد أن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الغيبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. قال: يا رسول الله، وإن كان حقا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت باطلا فذلك البهتان.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغيبة. يعني ذكر الإنسان في حال غيبته بما يكره، ذكره بما يكره حال غيبته، وأما ذكره بما يكره في حال حضوره هذا ليس بغيبة، لكن يلزم عليه أنه إذا كان يتأذى بذلك فإنه يأثم. والمواجهة بالكلام البذيء وإن أمكن دفعه وإن أمكن الرد عليه ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يواجه أحدا بما يكره ولو كان فيه. قال: حدثني مالك عن الوليد بن عبد الله بن صياد أن المطلب بن عبد الله بن أبي حنطب بن حنطب ابن صياد، هذا الذي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وحتى قيل إنه هو الدجال وكان بعضهم يحلف عليه، لكن هو جاء ما يدل على أنه أسلم وتسمى بعبد الله، لكن ممكن أن يكون هو المراد بالإسناد عبد الله بن صياد. الرواية عن الوليد بن عبد الله بن صياد، مالك أدرك تابعين ولا يمنع أنه أدرك الوليد بن عبد الله بن صياد. أن المطلع في الشرح قال عن شيء ما في شرح فيه ثاني يصير. عن ماك إسحاف المبطأ، إسحاف المبطأ السيوطي اللي معه تنوير الحوالك في آخره إسحاف المبطأ، وقد يذكر في تعجيل المنفعة أن يعني العادة أن الرجل الذي لم يذكر في تاريخ البخاري ولا ابن أبي حاتم ولا ثقات ابن حبان أنهما يؤسم، هذه موسوعات الرجال. نعم. قضينا بعده حديث مرسل. بس ما تعرض له. على كل حال رواية مالك عن الراوي تقوية له بلا شك، لأنه لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة مالك. مع ذلك أنا أريد علاقة هذا الراوي بابن صياد الذي ذكر أنه هو الدجال، هو محتمل يعني بالنسبة للسن يحتمل. على كل حال ما الله أعلم، يمكن رجعوا لأنه ما تدري. ها؟ هو له عاقب لكن السن يحتمل، الآن السن يحتمل أنه ولده. أن المطلب ابن عبد الله بن حنطب المخزومي أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة، أين الإرسال؟ نعم لا لا، هذا الرجل في المتن ما في السند. المطلب ليس بصحابي، يعني يحكي قصة لم يشارك. أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع، يعني في حال غيبته. قال: يا رسول الله، وإن كان حقا هذا؟ نعم، وإن كان حقا هذا غيبة، وإن كان حقا، وإن كان فيه ما أقول كان نعم، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، هذا البهتان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت باطلا يعني ما ليس فيه فذلك البهتان، وهو أعظم وأشد من الغيبة. نعم. لا، الجهالة، الجهالة ما يعني إذا كان المغتاب المذكور ليس بمعلوم ولا يؤول إلى العلم ولا يعرفه أحد من الحاضرين، لأنه قد تكون القصة معروفة لأحد من الحاضرين أو يذكر بوصف كاشف. نعم، يذكر بوصف كاشف، يعني اشتهر بين الناس أن فلانا من الناس أفتى بكذا، ثم يتعرض لهذه الفتوى وينال من قائلها ولو لم يسمى، هذا غيبة. فإذا كان غير معلوم ولا يؤول إلى العلم ولا يعرف أحد من الحضور فلا يضر شيء، مجهول ما له غيبة. نعم.
باب ما
يعني الكافر كان الخلاف في الفاسق من المسلمين كم من هذين يقول لا ريبة لفاسق لكن بعضهم يركز على ما يظهره مما يفسق به الذي يظهره هو الذي أهدر عرضه نعم أشد أن العلم ينظرون إلى مثل هذا ويبحثون في القذف يبحثون في القذف يعني من قذف شخص بعينه زيد من الناس زاني أو أهل بلد كامل قال زنات أيهم أشد هذا يجب فيه الحد إذا قذف شخص بعينه مسمى أما أهل البلد فهناك قرائن تدل على كذب هذا القول وإن كان يعزر نعم قرائن تدل على كذب لأن فيهم الأخيار فيهم الصالحون فيهم تدل على كذب ولذلك الفرق بين التحديد نعم التحديد بالشخص هل هو أشد التحديد مع اليقين هل هو أشد من التعميم مع الظن مع الظن لأن يرمي أهل بلد أو يتكلم في أهل بلد ما هو مثل ما يتكلم بشخص بعينه والخلاف في كونهما كون هذا أشد أو ذاك يؤخذ من خرق السفينة وقتل الغلام خرق السفينة قال امرأة وقتل الغلام قال نكرى خرق السفينة ليس بمقطوع أن جميع من في السفينة يغرق مظنون وقتل الغلام هذا في جماعة السفينة فيها يمكن 100 شخص والغلام واحد لكن قتله مقطوع به ويختلفون في أيهما أشد امرأة ونكرة مع أنه جاء في الحديث الصحيح قال نكرا وهذه أشد يعني قتل الغلام قال وهذه أشد الحديث الصحيح فهذه تقطع الخلاف بأن المقطوع به أقوى من المظنون وإن كان في جملته أشد وأعظم ونستفيد من هذا أن كثير من الناس يقع في المحرم مجزوم بتحريمه ويقع فيه فإذا نوقش قال أنا دفعت بهذا المحرم أمر أعظم وأنت ما تدري نعم هذه حجة كثير من الناس أن ندفع أمر أعظم وأنتم ما تدرون فيقع في المحرم بيقين ليدفع ما هو أعظم منه على حد زعمه لأنه وهو مظنون نقول المقطوع به أولى بالاجتناب من المظنون وإن كان أعظم منه مثل ما وقع من قوله امرأة أو نكرة فهذه عندما يناقش بعض المسؤولين لما يقال له أنت كيف مر من عندك هذا المنكر وأنت على اطلاع منه وإقرار وهذا توقيعك قال نعم ما تدري ما هو بأكيد أنه بيقع المظنون المتوقع وقد يعاقب الإنسان يكون وقوعه في المظنون الأعظم من باب العقوبة له لارتكاب المجزوم به والمقطوع به خلينا نقف على هذا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك